بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام عليكم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى أي الناظم: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. قال الشارح رحمه الله: عرف المؤلف رحمه الله الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن تتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه، وهذا رأي من الآراء في تعريف الجهل. والمؤلف هنا ذكر الجهل لأنه ضد العلم، حتى يبين ما هو العلم ذكر ضده، كما يقال وبضدها تتبين الأشياء، لهذا ذكر الجهل بعد العلم لأجل أن يبين أن العلم هو ضد الجهل، فإذا عرف الجهل عرف العلم كذلك وتصور هذا العلم. فذكر أن الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه، لكن هذا التعريف يقول الشيخ هنا أنه ليس دقيقا. أنا الشيخ يرى أن هذا رأي المؤلف في تعريف الجهل، قال: وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس فيه إدراك مطلق إطلاقا، لأن تصور الشيء على خلاف وصفه هذا يعتبر جهل مركب، فلهذا فالتعريف لا يدخل الجهل البسيط كما يسمونه. قال: فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل، ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكره بقوله: وقيل حد الجهل فقد العلم، أي أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا المشهور عند العلماء في تعريف الجهل. وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب، وبعض أهل الأصول ينتقد بسيط، هذه أنا جهل بسيط، كلمة بسيط الأصل أن البسيط هو الواسع، فلهذا فهي في المعنى لا تلائم هنا، جهل بسيط معنى جهل واسع، لكنهم أرادوا أنه جهل يسير أو جهل غير مركب، أنه يريدون غير المركب، وهو جهل مفرد أو جهل يسير، لكن اصطلحوا عليه بأنه جهل بسيط. قال: بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور، يعني المؤلف رحمه الله بذلك أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية أنا التي تحس، سواء كان بالسمع أو البصر أو الشم أو اللمس، أنا بالحواس الخمس. والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية، وهذا أيضا تعريف آخر. على هذا التعريف ينقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي، فجهلنا بما تحت الثرى يسمى جهلا بسيطا، مثل أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، أو أن نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي سفته الرياح، أو أن نجهل ما تحت الثرى من الحشرات، تحت الثرى تحت الأرض، هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور المحسوسة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في نهار رمضان جاهلا هل يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأظفار في الإحرام حرام أو غير حرام، فهذا يسمى عنده جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم بالنفي، لا يعلم بالشيء إطلاقا، أو يعلم بالشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا قول. فعلى الآن كأن المؤلف ذكر في تعريف الجهل وتقسيمه قولين، القول الأول على ما ذكره في البيت الأول، وهو كما بين الشيخ أنه يخرج الجهل البسيط كما يسمونه، والأمر الثاني أنه عرف الجهل بما أنه بما يعرف تحت بما لا يعرف تحت الثرى، أن يجهل الإنسان ما تحت التراب من الأمور الحسية. وكما ذكر الشيخ أنه أراد أن من لم يعرف الأمور الحسية فهو جاهل، ومن لم يعرف الأمور الفكرية فهو جهله جهل مركب، والذي لا يعرف الأمور الحسية فجهله جهل بسيط. لكن كما ذكر الشيخ هنا أن من لم يعرف هذه الأمور مطلقا لا يدركها إطلاقا، وليس أنه يعرفها على ما تصور أو على حقيقتها، بل أنه لا يعرفها بالخالص، فهذا على قول المؤلف هنا لا يسمى جهلا. مثلا يجهل أن النية واجبة في وضوء، فهذا لا يعتبر عنده جهل بسيط، وإنما هو مركب. قال: بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا هو المشهور. أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية أو عدم الإدراك مطلقا، والجهل المركب إدراك الشيء على ما معنى إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. قال: هذا هو المشهور، فالبسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه، ويظهر ذلك بالمثال. فلو سألنا رجلا وقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: لا أدري، فهذا جهل بسيط. وسألنا رجلا آخر فقال: في السنة الثالثة، فهذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ أن غزوة بدر كانت في السنة الثانية. ويمثل العلماء بالفرق بين الجهل المركب بذاك الشعر قال حمار الحكيم التومة: لو أنصف الدهر كنت أركب، فلأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، لأن صاحبه كان يريد أن يعرف كل شيء ويتكلم في كل شيء وهو لا يعرف، فهذا الجهل المركب. وعند العلماء أن الجهل المركب أعظم من الجهل البسيط، لأن عدم العلم أو الاعتراف بعدم العلم علم، أنا كما قال الإمام كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: قولك الله أعلم نصف العلم، نصف العلم، على أنك عالم لما تقول الله أعلم، أما أنك تتكلم في شيء لا تعلمه فهذا المصيبة وهذا الجهل. وكما قال علي رضي الله عنه: ما أعظمها وما أحلاها. فقال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: الله أعلم. معنى كلمة عظيمة، أن الإنسان يخرج إذا لم يعرف الشيء يقول الله أعلم، لا يقحم نفسه في أشياء لا يعلمها، فيأتي بعد ذلك بالجهل. قال: ولماذا كان الأول بسيطا؟ لأنه جهل واحد، لأنه جهل واحد لا يعلم شيئا. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال، فهذا المتكلم جاهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، ولهذا كان مركبا من جهلين، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. قال: مثال آخر، إنسان سألنا قلنا: ما حكم الفاعل؟ أيرفع أم ينصب؟ قال: الفاعل ينصب، لأن النصب استقامة، فالفاعل مستقيم. نقول: هذا جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم. وإنسان آخر قلنا له: ما حكم الفاعل؟ أيرفع أم ينصب؟ قال: لا أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أدري عنه. نقول: هذا جهل بسيط. وأما الثالث فقلنا له: ما حكم الفاعل؟ قال: حكمه الرفع، فهذا عالم، أنا عالم بهذه المسألة. وأيهما أقبح، الجهل البسيط أو الجهل المركب؟ طبعا المركب لا شك أنه أقبح. ويذكر أن رجلا يسمى توما يزعم أنه حكيم يتعاطى الحكمة لكنه يفتي بغير علم، من جملة ما يفتي به يقول: تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج، يظن أن هذا خير. وفي هذا معنى تصدقوا بناتكم، معنى أعطوهم الرجال، هذا باطل، كيف تصدقوا ببناتكم؟ قال: في هذا قال الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. قال: وكان له حمار قيل له قال: حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال: على كل حال، الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال: لا أدري. وأما الجاهل المركب فادعى أنه عالم وهو ليس بعالم، فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم. فهذا الآن ذكر ضد العلم حتى يبين تعريف العلم، فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وعدم إدراكه فهو الجهل، وأيضا عدم إدراكه على خلاف ما هو عليه هو الجهل المركب. ثم ذكر بعد ذلك أيضا مسائل في العلم. قال: ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. فقال الشارح: العلم ينقسم إلى قسمين: علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى أيضا العلم النظري، فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، ولهذا يشترطون في المتواتر أن يكون على أمر محسوس. على محسوس أي يكون بأحد الحواس، ويريدون السمع والبصر. ونحن في الحديث إما يكون سماع وإما يكون رؤية. فالعلم الضروري يحصل بالحواس الخمس. أنا يمس شيئا، يسمع شيئا، يراه. أو يسمعه من، ليس ضروري أنه يسمع هذا الشيء بنفسه، من نفس المصدر أو من أصل المصدر، ممكن أن يسمعه من آخرين لكنه يسمع. كما قلنا أنه مثلا وجود منطقة صنعاء وكذا، فهو يسمع أن هناك صنعاء، من كثرة سماعه صار عنده شيء لا يستطيع أن يدفعه، فهذا يسمى علم ضروري، لأنه لا يكون عبر الاكتساب وإنما عبر السماع أو عبر الحواس الخمس، فيتأكد عنده هذا حتى يصير شيء لا يستطيع دفعه. فلهذا سموه علم اضطراري كما سيأتي. قال: علم اضطراري وعلم اكتسابي. وسمى أيضا العلم النظري، العلم النظري لأنه يكون بالنظر، يكتسب بالنظر في الأمور، إما بالفكر بالتفكر في هذه الأمور، وإما بأمور حسابية أو بغيرها. المهم أنه ليس بالحواس الخمس، ما لم يكن علم أو ما علمه بغير الحواس الخمس فهو يكون من العلم الاكتسابي، العلم الاكتسابي النظري. قال: فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري. والنقل المتواتر أيضا لابد أن يكون على شيء محسوس. أنا ما يكون نقل متواتر بدون شيء محسوس. قال: وأما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا، ويسمى أيضا نظريا. قال: وهذا صحيح. فالضروري على كلام المؤلف رحمه الله ما كان حاصلا بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. في أيضا حاسة سادسة، السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ما في حاسة سادسة؟ بعضهم يذكر حاسة سادسة.
بلاد يعني يدعي أنه يعرف الغيب، هذا عنده حاسة سادسة.
الكشف أيضا عند الصوفية يجعلونه من الحواس. قال: وقد يناقش المؤلف على هذا فإننا نرى مثلا أن البصر يخطئ كثيرا، ربما نظن أن النقطة نقطتان، وربما نظن أن النقطتين نقطة إذا كان النظر ضعيفا. كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه من أن المعلوم بالحواس ضروري، فقد قالوا هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، وقد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، وإذا كان مزكوما لا يكون له رائحة عنده، فالزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبها، لا يجعل القبيح حسنا ولا الحسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. لكن أيضا تجد أن الشم أحيانا الناس يختلفون فيه، فمن الناس مثلا من يشم شيئا ويقول هذا كذا، وذاك الذي يشم يقول لا هذا كذا، وهما يشمان شيئا واحدا لكن يختلفان في تصور هذا الشيء. قال وكذلك في الذوب يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال العلماء في باب الجنايات لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة. لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وقال الجاني أبدا أنت تسمع، والمجني عليه كلما قلنا له يا فلان قال ماذا تقول ما سمعته وهو يسمع لكن يريد 100 بعير دية، فكيف نختبر هذا؟ يقول العلماء رحمه الله أننا نأتيه على غفلة ونفعل شيئا يكون فيه صوت خفي، فإن فزع علمنا أنه يسمع وإلا فهو صادق، أنا يؤتى له على غفلة فيصيح فيه، فإن حس بهذا لأنه غالبا يحس الإنسان بغير السمع أنا بأطرافه، فإن كان فعل ذلك فهو كاذب وإن لم يتحرك فهو صادق. قال وكذلك أيضا من ادعى أنه جني عليه حتى فقد بصر وقال أريد دية كاملة فكيف نختبره؟ قال بعضهم نجعل عينه أمام الشمس مفتوحة فإن دمعت فهو يبصر وإلا فهو لا يبصر، لكن هذه الأمور إن كانت مجربة وتصلح لكل أحد فهذا ما في شيء، لكن قد يكون هذا الأمر لا يحصل لبعض الناس الله أعلم. قال وإلا فهو لا يبصر، هذا إذا كان عينه مفتوحة، أما إذا كانت عينه مغمضة. وقال بعضهم تشهر شيئا حوله فجأة فإذا لم يغمض عينيه فهو لا يبصر، أنا تأتي بشيء تفجأه به، فهذا لا شك إن كان عيناه مفتوحة ويرى لابد أنه يغمضها. طيب قال وإن كان الآن والحمد لله يستطيع الأطباء إدراك ذلك تماما بطريقتهم، والقصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف رحمه الله من العلم الضروري، وهذا كما سبق أمر قد يناقش فيه، والصحيح أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه، فعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري لا يمكن دفعه إطلاقا، لو أردت أن أدفعه عن نفسي ما دفعته، وعلمي بما أراه عن قرب وأتحققه هذا علم ضروري، أنا يرى شخصا أمامه هذا علم ضروري، أنا كلنا مثلا نرى صاحبنا مثلا نعرف أن هذا نائب فلان، فهذا علم ضروري لا يستطيع دفعه، لكن لو كان بعيدا قد نختلف، فهذا يقول فلان وهذا يقول فلان، لكن إذا كان قريبا فهذا مما لا يستطاع دفعه. قال وعلمي بما أراه عن قرب وأتحققه هذا علم ضروري، وعلمنا بأن هناك خالقا علم ضروري، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا مما لا يمكن دفعه، فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال. أنا هذا خلاصة القسم الأول من قسم العلوم وهو العلم الضروري، فقسم العلم إلى قسمين علم ضروري وعلم نظري، وجعل العلم الضروري الذي يستفاد من حواس الخمس. والعلم العلم غير الضروري وهو العلم النظري أو الاكتسابي يكون بالاستدلال أو يكون بغير حواس الخمس. قال فائدة: قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط أن الجهل المركب ذمه أشد من الجهل البسيط، فلو أن العالم أدرك الشيء على خلافه وسئل في هذا الشيء عامي فقال لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو عليه الأمر، فمن هو الجاهل هنا؟ لا شك أنه العالم، لأن الأصل فيه أنه عالم بأنه يعرف الأشياء على ما هي عليه، والسائل لا بد أن يقلد العالم حتى لو أخطأ، معنى أنه أعطاه شيئا ليس بصحيح. فسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو عليه الأمر، فمن هو الجاهل هنا؟ لعل يريد الجاهل المركب، أنا الجاهل العالم هو الجاهل المركب والعامي هو الجاهل البسيط. قال فخطأ السائل على نفسه وخطأ العالم الذي أجاب بخلاف الصواب على نفسه وعلى غيره، لأن الناس سيأخذون هذه المعلومة منه وسيقولونها، منهم من يقول قال فلان العالم الفلاني ومنهم لا يقول، فيكون جهله مركبا. فائدة أخرى: الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، والضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، والضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء رحمهم الله يعلم بالضرورة من الدين، مثل إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة أن الصوم واجب، كذلك الصلاة. لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ هل تقول أراجع أو أسأل العلماء؟ بالطبع لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك الزنا محرم وهو لمن يعيش مع المسلمين لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فصارت عندنا الضرورات ثلاثة أقسام: ضرورة حسية وضرورة عقلية. مثل إيش ضرورة العقلية؟ مثل ما ذكره الواحد أقل من الاثنين، والواحد نصف الاثنين، هذه ضرورة عقلية. وضرورة شرعية مثل وجوب الصلاة. فالآن الضرورات حسية وضرورة عقلية وضرورة شرعية. فالحسية التي تعرف بالحواس الخمس. طيب إن شاء الله هذا